بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الدرس الماضي أوضحنا الفرق المهم الذي ينبغي أن يوضع بعين الاعتبار بين موضوع العورة وبين ما يجب ستره، فقد يجتمعان وقد يفترقان. فذكرنا أن مناط أو سبب وجوب الستر يعني هناك مسألة مهمة، هي قضية الفتنة. أما قضية العورة فهي واجبة الستر حتى ولو كان الإنسان خاليا يجلس وحده. لو أني أردت أن أصلي وأنا في غرفة ليس فيها أحد، فالعورة هي عورة، لا تصح صلاتي إذا كان أي جزء من جسدي مكشوفا. أما ما يجب ستره فقد يزيد على ما هو عورة بالنظر إلى ما قد يكون سببا لافتتان، افتتان الرجل بالمرأة، أو افتتان المرأة بالمرأة، أو افتتان المرأة الافتتان المرأة بالرجل، أو افتتان المرأة بالمرأة، أو افتتان الرجل بالرجل. أي نوع من أنواع النظر الذي يمكن أن يثير في النفس شهوة أو رغبة ما فإنه يعد موجبا لسبب للإثم وموجبا للستر. وهذه مسألة سيشير إليها المصنف اليوم. أما قضية ساتر العورة، ساتر العورة الذي يمنع رؤية الجسم هو ساتر للعورة، لكن كل ما يمنع الجسم يمنع الفتنة؟ لا. كثير مما قد يكون مانعا للرؤية يكون سببا لفتنة أشد أحيانا. لذلك فإن مناط التحريم هو كون هذا المظهر الذي يرى سببا لافتتان أو لا. هذه خلاصة ما وصلنا إليه في الدرس الماضي. وبما أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، يعني ستر العورة واجب عامة، ولكن الصلاة لا تصح إذا كان جزء من عورته مكشوفا. وقد أشرت في الدرس الماضي للأخوات وجوب الانتباه إلى مسألة كثيرا ما تغيب عن أذهانهم. هم يقولون مثلا، وهذا شيء وارد، أن عورة المرأة في الصلاة وأمام الرجال الأجانب ما عدا الوجه هو إيش؟ الكفين. شو هم الكفين؟ هذا الكف. طيب والساعدين هيك، أي جزء زيادة عن الكف شو اسمه؟ عورة. فإذا رفعت يدها فظهر شيء من ساعدها فصلاتها لا تصح، وهذا مما تغفل عنه النساء. وهذا حتى يعني المتجلبات الله يرضى عنهم ويسلمهم ويزيدهم ستر، يعني يغفلن عن هذه المسألة ولا ينتبهن إليها. ينبغي أن تكون هذه المسألة موضع انتباه. أمر آخر كذلك قبل أن أبدأ أقوله، يعني أنا بالنسبة للفتاة أو المرأة التي كانت مثلا غير منضبطة غير ملتزمة، ثم إنها بدأت خطى الالتزام ف فسترت شعرها. أقول جزاك الله خيرا، خطوة جيدة، وبارك الله بهمتك. نعتبر هذا شيء جيد جدا، ونعتبر هذا الإقبال على الله عز وجل والانضباط في السلوك أمر خطوة طيبة نثني عليها خيرا. فإذا زادت بأن لبست مثلا ثوبا فضفاضا ساترا لمعظم أجزاء جسدها، نقول خطوة طيبة. يعني عندما تكون متجهة نحو الستر والتصون والحشمة، كل خطوة تخطوها في هذا نقول بارك الله لك في هذه الخطوة التي أقدمت عليها. وهذا لكن هل نعني بذلك أن هذا هو الحكم المستقر؟ لا، الحكم المستقر هو كما أشرنا إليه في الدرس الماضي من تفصيلات وبيان أعتقد أنه لا داعي إلى أن نعود إليه مرة ثانية. فأنا بالنسبة لي مثلا فتاة أول ما بدأت بحجابها سترت شيئا من جسدها، أقول جيد، خطوة طيبة، بأنها تقف في وجه تيار عنيف وعواصف هائجة، فهي الآن تواجه هذه المؤثرات بصلابة. فكل خطوة تخطوها في مواجهة هذه التيارات المنحرفة عندها خطوة إيجابية نشجعها عليها ونشد على همتها وإقدامها في هذا المجال. لكننا لو سئلنا عن الحكم الشرعي المستقر الذي عليه المعول، فإننا نقول قد يكون الأمر أكثر من ذلك. نعم، وقد نقول إنه لا يقتضي منها أكثر من هذا الأمر. لكن أحيانا سبحان الله بعض الأخوات يعني يجد الفساد الذي في المجتمع فتكون لديهن ردة فعل بمقدار ما في فسادهن يزد في الحشمة ويزد في الستر إمعانا في حماية أنفسهن من أعين الذئاب التي ترمقهن بنظر غير مأمون الأهداف والغايات، فيتريد أن تحمي نفسها. نقول يا ترى هل هذا هو الحكم الشرعي أم هذا تصرف منها في حماية نفسها؟ لا، هذا تصرف منها في حماية نفسها وبارك الله بها، هي تريد أن تحتاط لنفسها. لكن الستر الذي ينبغي أن يعرف وكذا كما سنشرح. وأذكر مرة أخرى على ناحية، إن هنالك ما يسمى بعورة وهناك ساتر للعورة، ثم هناك ما يسمى فتنة وهناك ما يمنع الفتنة، هذا شيء وهذا شيء آخر. إن قضية منع الفتنة أمر مطلوب، نعم وجه المرأة ليس بعورة، ولكن إذا كانت هناك رجال ينظرون إليها فإن عليها أن تحمي نفسها منهم. هذا ما سيشير إليه المصنف بعد قليل. وإذا كانت هناك مثلا أعين تنظر إليها نظرة غريبة فإن عليها أن تحتاط لنفسها وتمنع تلك النظرات المريبة التي يمكن أن تكون سببا لأذى ينالها. نعم، قال ستر العورة عن العيون، هذا الشرط الثاني شروط صحة الصلاة. فتبطل أي الصلاة بعدم سترها مع القدرة عليه. لاحظ كلمة مع القدرة عليه، هذا دقة في التعبير. أحيانا تكون أنت في مكان وثيابك تنجست وتهتك بعض أجزاء من ثوبك وحضر وقت الصلاة، يعني يمكن أن يكون مثلا جانب من الركبة بادي أو جانب من الظهر بادي، وإن ليس عندك وسيلة لستره وقد حضر وقت الصلاة، هنا أنت استعملت الثوب الذي يصلح للستر ولكن هذا الثوب لم يكفي إلا لهذا القدر، ماذا نقول؟ صلاتك صحيحة أم باطلة؟ صلاتك صحيحة لأنه العدم وجود. قال مع القدرة عليه. وإن كان خاليا، أنت كنت وحدك يجب أن تستر عورتك، ولا تصح الصلاة إذا كنت مكشوف بعض العورة. قال لإجماعهم على الأمر بالستر في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده يحرم أن يكشف شيئا من عورته. والنهي هنا النهي في موضوع كشف شيء عن من العورة في الصلاة يقتضي فساد فعل المرتكب. النهي هنا يقتضي فساد ما نهي عنه إذا فعله. ثم بين ضبط الضابط العورة وحدها. قال عورة الرجل عندما نقول الرجل نعني الذكر مو نعني اللي طلع له شوارب وصل له لحية، لا، كل من هو ذكر فإن عورته وعورة الرجل أي الذكر الصغير والكبير والأمة ولو مبعضة أفي أمة ما بين السرة والركبة، هذا حد عورته. لكن إذا كان في مكان يمكن أن يراه فيه النساء ويمكن أن يكون سببا لنظر غير سليم، هل يجوز له أن يظهر ذلك من جسده أمامهم؟ لا. هل بالنظر إلى كونه عورة؟ لا، مو عورة، ليس لها أن تنظر وليس له أن يبدي. هذا بيان معنى كلامنا فيما ضابط ما ينبغي ستره وفي ضابط ما هو عورة. قال لخبر عورة المؤمن ما بين سرته وركبته، هذا الحديث ضعيف لكنه له مؤيدات وله شواهد تقوي. وقيس بالذكر الأمام، الموضوع الأمام نحن لسنا بصدد حديثنا عنها، لأن موضوع الأمام النظر إلى الأمة كالنظر إلى الحرة بالنسبة إلى الرجل، لكن بما أنها تقوم بالخدمة فإن عرض أن يبدو شيء من جسدها، هل نقول إنه يحرم أن تبدي أم يقول نحر يحرم أن ينظر؟ هي مضطرة أن تبدي، هي مضطرة أن تبدي، ولكن على الرجل أن يغض بصره. هذا شيء يتعلق بالأمة. نعم، أصلا الآن ما عندنا إمام. وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة، عندما نقول الصغيرة يعني إذا كانت فتاة عمرها 8 سنوات تريد أن تصلي، هل تصح صلاتها وتعتبر صلاة إذا كانت مكشوفة الرأس أو مكشوفة بعض ما عدا الوجه بالكفين؟ لا، ولو كان عمرها 9 سنوات شو يعني، هي الآن تصلي. وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارج الصلاة، طبعا للمكلفة طبعا الكلام عنها، والتي هي في طور الإعداد للتكليف، جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظاهرا وباطنا إلا الكوعين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا الوجه والكفين. طيب لماذا لم يكونا عورة ولم يكن واجبا سترهما؟ لأن الحاجة تقتضي أن ترى طريقها وتبدي يدها تمسك وتعطي يدها، هي هذه أشياء عادية. وإذا كان في الصلاة هي بحاجة إلى أن تكشف وجهها لكي تباشر بوجهها في سجودها الأرض. نعم، لأن الحاجة تدل إلى إبرازهما وحرمة نظرهما، لاحظوا ونظر ما عدا السرة ما بين السرة والركبة من الأمام ليس لأن ذلك عورة، إذن يحرم النظر، إذن يحرم النظر إلى ما أبدت من جسدها من الوجه والكفين، لأن النظر إليه مظنة الفتنة، فلما كان مظنة الفتنة وكان حراما عليه أن ينظر فلم يلتزم ونظر، فما واجبها عندئذ؟ أن تحمي نفسها من نظر محرم يلقي الرجل بصره نحوه. نعم. وعورة الحرة عند مثلها، طبعا ما في داعي للكلام عن العبد أصلا ما هي موجودة، وعند محارمها من الذكور ما بين السرة والركبة كعورة، لكن كفتنة كل ما يمكن أن يكون سببا لفتنة فإنه ينبغي عليها أن تستر. نعم. فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين ما عدا بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة بأن لا ينظر فيلتذ. هناك أنت الذي تعرف وكل إنسان يعرف أن النظر إلى أجزاء معينة من الجسم مثار فتنة، لذلك عليه أن يغض البصر وعليه أن تستر ما يمكن أن يكون سببا لافتتان. والخنثى، هون لابد أن نشير أحيانا وكثيرا ما تأتي أحكام عن الخنثى. الخنثى هو إنسان لم تتمحض علامة الذكورة في جسده ولم تتمحض علامة الأنوثة، فيه ما يمكن أن يدل على هذا الجانب وهيك يا دكتور. نعم. ولكي يترجح أحد الجانبين لا بد من علامات، هذه العلامات قبل ظهورها يعد مشكلة. إيش المشكلة؟ يعني لا نعطي أحكام الذكورة ولا نعطي أحكام الأنوثة، فنحتاط في كل منهما، نحتاط في كل منهما. عندما يصلي نأمره أن يستر ما عدا الوجه والكفين، يعني يحتمل أن يكون أنثى، وعندما يقتدي إنما يصلي جماعة لا يمكن أن يصلي إماما، لأنه إلا إذا كان اقتدت به أنثى، لأنه يحتمل أن يكون أنثى. فريثما يترجح جنسه، طبعا ما هو جنس ثالث؟ الخنثى ليس جنسا ثالثا، وإنما هو مشكلا لم يعرف، لم يتمحض فيه وصف الذكورة ولا وصف الأنوثة، فإلى أن يتمحض أحد الوصفين فيه يسمى مشكلا، وتجري عليه أحكام فيها نوع حيطة لئلا نحكم له بشيء وهو نقيضه. نعم. والمشكل كالأنثى فيما ذكر رقا وحرية فإن استتر كرجل، يعني إذا أبدى من جسمه الخنثى ما يبديه الرجل بطلت صلاته. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أنثى. ثم بيّن أن ضابط الساتر لا تنسوا ما قلته لأني أنا مضطر أن أؤكده عند كل جملة. نحن الآن نتكلم عن ستر العورة بالنظر إلى أحكام العورة، أما بالنظر إلى ما يترتب على النظر من فتنة فهو له أحكام أخرى. الآن لو أن إنسانا لبس ما يستر ما بين سرته وركبته وكان ضيقا وجلس يصلي، صلاة مكروهة؟ مكروهة، لكنها صحيحة أم لا؟ صحيحة. طيب جلوسه بين الناس على هذه الشاكلة ماذا يسمى؟ فيها قلة أدب، يعني إذا كان في نساء يعني أمر منافي للحشمة ومنافي للأخلاق، مع أنه من حيث كونه ساتر للعورة ساتر لمو ساتر ساتر. فضابط الساتر أن يمنع شفافية اللون، لا يرى منه، لا يتكشف اللون من خلاله، فتحقق أمان الستر من حيث الأصل، لكن هل تحقق منع النظر من حيث الفتنة؟ هذا شيء آخر. ما يمنع في الصلاة وخارجها إدراك لون البشرة ولو حكى الحجم كسروال ضيق، لكنه للمرأة مكروه. وهناك قول بوجوب إعادة الصلاة، وجه وليس قول، بوجوب إعادتها للصلاة وإعادته للصلاة. نعم. وخلاف الأولى للرجل أو كان غير ساتر لحجم الأعضاء، يعني إنسان احترقت ثيابه وحضرته الصلاة وليس ليس ما يأتي من سيأتيه بثيابه، حضر وقت الصلاة كيف يصلي؟ وقف صاحبنا على طرف النار وطين أجزاء جسمه إلى حد العورة، طينها وطاها بالطين ووقف يصلي، تصح صلاته أم لا؟ ولا تجب عليه الإعادة، لأنه حقق الستر المطلوب من حيث كونه يمنع رؤية لون العورة. نعم هو يصف، لكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة ما دام لا يصف اللون. نعم. كأن كان طينا ولو لم يعتد به الستر، أو أنه حضرت الصلاة وكان إلى جانبه مستنقع حوض ماء لكن يعني مليء بالحشائش والأعشاب حيث لو نزل فيه لا يرى منه شيء، لا يرى منه شيء، تراكمت خضرته طحالب وأعشاب وكذا ونزل في الماء، قال فصلى في الماء صلاته صحيحة لأن شرط الستر قد تحقق. الآن نحن نتكلم عن ما يمكن أن يحقق صحة صلاته. أو كان مثلا نزل في حفرة ضيقة بقدر جسده وحقق معنى الركوع والسجود بطريقة ما، كلها مسائل افتراضية قد يكون تصورها صعبا، لكن هو يذكر لك ضابط الستر، ضابط الستر. لكن لو كان ظلمي هل تحقق ضابط الستر؟ لا ما تحقق، إنما تحقق كونه المكان مظلما. أما الحياء من الله عز وجل والأدب في موقفه في الصلاة ما تحقق. بجوز أنا مثلا يكون عندي نساء وبدي مر إنسان وأريد أن لا يراهن ولا يرينه، ماذا أفعل؟ وليس هناك ممر إلا من هذا المكان وهن متكشفات، ماذا أقول؟ أطفئ الضوء ومر بالظلمة على كبريت تشوف طريقك. أنا حققت هنا الستر، أنا هنا ليست المسألة مسألة الصلاة، هنا المسألة هي مسألة منع النظر، وقد تحقق منع النظر، لكن إذا كان صلى في العتمة وهو مكشوف العورة هل تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته. نعم. لاحظوا الفرق بين الحالة والحالة. أو وجد ثوبا لحصول أو حفرة حفرة أو خابية ضيقي رأس يستران الواقف فيهما، وإن وجد ثوبا لحصول المقصود بذلك بخلاف ما لا يشمل المستورة كذلك. إذا كان الحوض أو الخابي إذا كان لا يحيط به يشتمله ما حقق المقصود. لذلك شو قال؟ فرع على هذه، ومن ثم ومن هنا يعني قال لا خيمة ضيقة لأنها لا تشمل المستور. نعم. وظلمة لم يشتمله. وما يحكي لون البشرة إذا كان يصف لون البشرة شفاف أو كان مهتك ممزق بأن يعرف به بياضها من سوادها كزجاج ومهلهل وماء صاف، لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها. إذا لون أحال بالسواد، يعني الآن الحنة تمنع اللوم صحيح، لكن هل تحقق الستر؟ تغير اللون، هذه بعض ما حققت الستر. نعم، لأنها لا تعد ساترا. وتتطور الصلاة في الماء في من يمكنه الركوع والسجود فيه وفي من يومئ بهما، وفي الصلاة على الجنازة، ولو قدر على الصلاة فيه والسجود في الشط لم يلزمه بل له الإيماء به. يعني هذه صورة افتراضية، لكن على كل حال تحقق الوصف الذي ذكرناه من قضية الستر بالماء الذي تكاثرت فيه الأعشاب والطحالب حتى لم يعد يصف من كان فيه. ويجب على فاقد نحو الثوب الستر بالطين وإن رق والماء الكدر، ويكفي بلحاف فيه اثنان وإن حصلت مماسة محرمة. المماسة محرمة ولكن الستر قد حصل. نعم، ثم قال ساتر العورة، العبرة بساتر العورة أن يكون الستر من الأسفل، والعبرة بساتر الخف أن يكون من أعلى، ويكون بالنسبة للخف أن يكون من الأسفل. هذا خف، إذا كان من الأعلى فضفاضا بعض الشيء، بحيث لو نظرت من هنا لرأيت ما يجب ستره من القدم لا يؤثر، لكن إذا كان هنا مفتوح بعض الجوانب لا يصح النصف على هذا الخف. أما بالنسبة لستر العورة بالثوب فإن ضابطه أن يكون الستر من الأعلى، بحيث لو نظرت إليه من أعلاه لم تشاهد أي جزء من أجزاء عورته أو عورتها، فعندئذ يصح. لكن لو فرضنا أنه لو نظر من الأسفل لرأى ركبته، هل يؤثر على صحة صلاته؟ لا يؤثر على صحة صلاته. يعني افترض أنه كان في مكان عالي وهناك من مر من أسفل فرأى ركبة هذا المصلي، هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأن ستر العورة إنما هو من الأعلى لا من الأسفل، ضابطه أن يكون مستورا من أعلى جسدي إلى الأسفل لا من الأسفل إلى الأعلى. قال ولا يجب عليه الستر من أسفل وإنما يجب من الأعلى والجوانب لأنه المعتاد. لو فرضنا عدم وجود الساتر وسأل الله تعالى العافية، قد يمر الإنسان بظروف ولا يكون هناك ساتر للعورة لسبب ما من الأسباب دون أن نفصل في تلك الأسباب، وحضر وقت الصلاة ماذا يفعل وكان مكشوف العورة؟ قال يجوز ستر بعض العورة بيده من غير مس الناقض لحصول المقصود به، وكذا بيد غيره وإن حرم، ولو لم يجد المصلي رجلا كان أو غيره إلا ما يستر بعض عورته وجب، لأن ما يدرك بعضه لا يترك كله. والله تعالى قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتم به فأتوا به منه ما استطعتم. فإن وجد ما يكفي سوأتيه، لأن العورة عندنا عورة مغلظة وعورة مخففة، المخففة بين السر والركبة والمغلظة السوأتان، فإذا لم يجد إلا ما يستر سوأتيه وجب أن يسترهما، وجب أن يسترهما دون ما سواهما لأنهما أغلظ، أو كافي أحدهما كان ما عنده إلا شيء يستر أحد طرفيه القبل أو الدبر، قال فليقدم رجلا أو غيره قبله. فإذا وجد ساترا آخر فليكن يستر دبره لتوجه بالقبلة بالقبل للقبلة، فستره أهم تعظيما لها، ولستر الدبر غالبا بالأليتين. ويزر وجوبا قميصه، أي جيب قميصه، كان عندي أنا هون ثوب وما عندي ما في على الاسم غيره، فإذا تكشف يمكن واحد يقف أمامي ويرى بعد السرة، بعد السرة شو عاد؟ عورة. فلذلك ينبغي أن يزر قميصه لكي يكون ساترا من الأعلى لحدود العورة، ويزر وجوب قميصه أي جيب قميصه هذا المكان ولو بنحو مسلة يعني دبوس أو نحو ذلك، أو يستر ولو بنحو لحية أو يده، أو يمسك بيده، أو يشد وسطه يربط خيط، وإن كانت عورته تظهر منه في ركوع أو غيره، فإن لم يفعل صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره وإلا بطلت صلاته. يعني عليه أن يحتاط ويحرص على ستر عورته أثناء ما أحرم صلاته صحيحة، لكن عندما نزل إلى الركوع فتبدى شيء منه بطل صلاته. لذلك عليه أن يحتاط من أول صلاته فيستر عورته كلها، ويجب عليه السعي في تحصيل الساتر بملك أو إجارة وغيرهما نظير ما مر في الماء، ويقدمه على الماء لدوام نفعه ولأنه لا بدل له. لو أن مثلا معه 5 ليرات يستطيع أن يستر بها عورته ويستطيع أن يتوضأ بها، من إنه اشتري ب5 ليرات ساتر عورة ولا اشتري ماء للوضوء؟ لا، ساتر عورة. ليش؟ لأن هذا يستمر، أما الماء مرة واحدة بيستعمله، والماء له بديل وهو التيمم، له بديل وهو التيمم. ويجب عليه السعي في تحصيل الساتر بملك أو إجارة وغيرهما نظير ما مر في الماء، ويقدمه على الماء لدوام نفعه ولأنه لا بد له، لا بدل له. نعم. ويصلي عاريا مع وجود الساتر النجس، لو في ثوب نجس متنجس يعني، يا بيصلي عاري يا بيصلي بنجاسة، لا، من إنه يصلي عاري. نعم. لكن لو كان في ثوب حرير أو ما في بده يصلي عاري، من إنه يلبس الحرير، لأنه لبس الحرير هو محرم، يعني لا لكونه ساتر ولا غير ساتر والصلاة به ولا صلاة، ما له علاقة بالصلاة، له علاقة بالرفاهية والتي هي من خصائص النساء. نعم. بل يلبسه للحاجة، لأنه لواحد كان مثلا مريض برد جلدي وما بيقدر يلبس إلا الحرير، شو نسمح له ولا نسمح له؟ نقدر نسمح له. فمن باب أولى إذا كان ما عنده ساتر للعورة إلا الحرير، بل يلبسه للحاجة، ولو أمكنه تطهير الثوب وجب وإن خرج الوقت. إذا كان ما عنده غير الثوب وفي ماء ممكن يغسله، نقول له غسل ثوبك. طيب ما بقي 5 دقائق للوقت، إنه غسل ثوبك ولو راح الوقت، لأن تصلي صلاة باطلة مع وجود الثوب. ولو يصلي فيه عاريا ولو حبس على نجس فرش السترة وصلى عليه، صلى عاريا وأتم الأركان ولا إعادة عليه. يعني مسألة افتراضية، لكن نسأل الله العافية، إنسان في يعني في مكان ما في غير نجاسي، إيه، والأرض متنجسة بدك تصلي على النجاسة، يا إذا سنأشأ خلات الثوب بدك تصلي بادي العورة، بدك تبين ركبتك وفخذك، فماذا تفعل؟ نقول افرش الثوب وصلي عليه ولو بدت عورتك، ولو بدت عورتك. والله تعالى نسأل العافية والعفو، وأن يقينا الضيق والضنك في حياتنا، وأن يعيننا ويفرج عن المسلمين عامة، ويكشف عنهم من البلاء ما لا يكشفه عنهم غيره سبحانه وتعالى، إنه غفور رحيم. ثم قال الشرط التاسع استقبال القبلة. ربنا تبارك وتعالى فرض علينا استقبال الكعبة في صلاتنا، وقال فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطر المسجد الحرام. نحن مطالبون بأن نتجه في صلاتنا إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة، هي وجهتنا في صلاتنا. وربنا تبارك وتعالى أراد أن يجعل منها وجهة لنا في صلاتنا، ولكنك عندما تتجه في صلاتك إلى القبلة ماذا تقول؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات، لا تقول وجهت وجهي للكعبة. إذن أنت تتجه إلى الله تعالى من خلال الكعبة، والله تعالى لا يحد زمان ولا مكان، فلا يقال إن الله تعالى في السماء أو حاشاه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول هو الذي في السماء إيه وفي الأرض إلى، فألوهيته تشمل الأرض والسماء، وهو إله هنا وإله هنا، ولكنه هو المحيط بكل شيء ولا شيء يحيط به سبحانه وتعالى. قضت حكمته بما أننا تغلب علينا الحسية والمادية، أعطى شكل العبادة وكثيرا من أحكامها شكلا ماديا. فعلى الرغم من أنك عندما تقف بين يدي ينبغي أن تكون طاهرا من إيش؟ حقيقة الطهارة معنوية، لكنه اشترط عليك الطهارة الحسية التي تعبر عن الطهارة المعنوية. وعندما أرادك أن تتجه إليه الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى أن يحده مكان لتتجه إليه، فربط قلبك به وجعل وجهتك إليه من خلال شيء محسوس وهو الكعبة المشرفة. ونحن مكلفون شرعا أن نتجه إلى الصلاة إلى الله عز وجل في صلاتنا من خلال توجهنا إلى الكعبة المشرفة. أما الكعبة المشرفة فينبغي أن تنساها وأنت تتجه إلى الله عز وجل. لا ترى الكعبة، أنت تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فالكعبة هي عبارة عن مجرد رابط وجهة هي لك إلى الله عز وجل. هنا قضية التوجه إلى الكعبة شرط في صحة الصلاة لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا الشرط مطلوب منا جميعا، سواء كنت تصلي فريضة أو نافلة أو تسجد سجدة تلاوة أو شكر أو تصلي جنازة، أي صلاة شرط صحتها أن تتجه إلى القبلة. إلا أن هذا الشرط مطلوب على وجه الحتم والإلزام في صلاة الفريضة ما دمت أنت في حالة الطمأنينة والأمان، أما في حالة شدة الخوف المقاتلون يقاتلون وقد حضر وقت الصلاة وهم أمام مواجهة عدو والرماية مستمرة والقلوب مرتبطة بالله عز وجل، ولكن لا سبيل إلى أن انضبط بحركة أو أن انضبط باتجاه، أصلي كيفما كنت حتى ولو كانت الفريضة قياما وقعودا على جنوبكم. نعم، فإذا اطمأننا وكنا في أمان فإن علينا أن نتجه إلى الكعبة في صلاتنا وصلواتنا كلها. يسقط اشتراط استقبال القبلة في نافلة السفر، سواء كنت ماشيا أو راكبا، وإذا كنت راكبا يسقط عنك الركوع والسجود، تمام الركوع والسجود واستقبال القبلة. وسيأتي بيان هذا هذه المسألة إن شاء الله بعد خلال كلامنا هذا الدرس وبعده. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فلا بد أن تصليها صلاة كاملة مستقبلا القبلة متمما أركانها بتمامها. هذه مسألة لا، ولذلك رخص الله لنا في السفر بالجمع والقصر. والحقيقة إذا نحن أخذنا برخصة الجمع والقصر فإننا لم نجد حرجا في أن نأتي الصلاة بتمام أركانها وشروطها. يعني ما في صلاة الفجر، صلاة الفجر يعني غالبا الإنسان يكون متعب مستيقظ من نومه، فالمقتضى يعني غالبا أن يصليها في وقتها ما في شك. لكن الإشكال متى يظهر؟ بالنسبة إذا كانت أي فترة الحركة في السفر، فترة الحركة في السفر تحل بالجمع والقصر. يعني أنت إذا كنت صليت الظهر والعصر الساعة 12 في معك إلى أن تصلي الصلاتين الأخرين تعرفوا كم ساعة؟
16 ساعة.
قبل الصلاة بشوي قديش معك فرصة؟ طيب ما عندك مجال أنك تصليها في أول وقت، عندك مجال من صلاة الفجر لقبل المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة، بعدين من صلاة المغرب إلى ما قبل الفجر كم فيها من الساعة والراحة؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لكنك إذا صليتها ينبغي أن تأتي بها كاملة الأركان والشروط. لك أن تقصر لكن لا تسقط عنك لا شرط استقبال القبلة ولا شرط الركوع والسجود، تمام الركوع والسجود. مقابل هذا الشيء بالنسبة للنافلة ماذا ذكرت لكم؟ إني أنا صليت صلاة التراويح ما بين حلب إلى دمشق كلها، طلعت من حلب أذان العشاء، كنت جماعة المغرب والعشاء جمع تقديم والدنيا رمضان، ركبت بالباص بدأت صلي التراويح على الكرسي، ما في أي حرج ولا في أي مشكلة. 20 ركعة وطول فيها ما بدك ليس هناك مشكلة. لكن بالنسبة لصلاة الفريضة رب سبحانه وتعالى يسر لك الأمر، كان بيسعك أن تصليها في عند وقت المغرب جمع تقديم، ويسعك أن تصليها قبل الفجر إذا كنت مسافرا جمع تأخير. نعم. ومن هنا قال استقبال القبلة عين القبلة وهي الكعبة فلا يكفي التوجه لجهتها. هنا أشار إلى مسألة خلافية بيننا وبين السادة الحنفية، عند الحنفية التوجه إلى جهة القبلة وليس إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة. وعندما تكون المسألة يعني فيها نوع من الله يشوف عينها ليست مسألة بسيطة، يعني بدك درجة من الدقة تكاد تكون إلى الخيال أقرب، لأنه أنت الآن على بعد كم كيلومتر من مكة المكرمة؟ 1700 كيلومتر، 1750 هذا، نعم، ما بينك وبين الكعبة المشرفة. إذا صلت واحد من هون كنت من حريف أديش بتساوي هنيك؟
2 كيلومتر.
صرت عم تصلي ل يعني يلملم إيه؟ فلذلك أقول جزى الله الإمام أبا حنيفة رحمه الله عنا خيرا، فقد يعني أخرجنا من مشكلة من حرج. لكن في الوقت ذاته أنت عليك، قال فاتقوا الله، عليك أن تبذل جهدك. يعني أنا يا ترى إذا كنت أعلم أن القبلة هنا كعبة وأنا هنا، وأعلم يقينا أنها هي ما بين هذين الخطين. لما نقول ما بين هذين الخطين جغرافيا يعني في شيء 10 كيلومترات بيناتهم، وهيك هل يجوز أن أصلي إلى هذه الجهة أقول القبلة هي الجهة، وأنا موقن بأنها ليس فيها كعبة؟ يعني خلينا نأخذ حد الوسط بين القولين. حد الوسط بين القولين أنني عندما لا أستطيع التأكد من عين القبلة فإنني أخذ أقرب شيء إلى جهتها. هناك مشكلة أثيرت في أمريكا يثيرها بعض الفارغين الذين ليس عندهم شغل لإحداث ارتباك وفتنة فيما بين الناس. الحقيقة المسألة ليست بدون حل، لا لا الحل موجود، لكن أن نحدث فتنة فيما بين الناس من أجلها هذا الذي لا ينبغي أن يكون. أنت عندما تكون في أمريكا الحقيقة اتجاهك، هذا الكلام شرحته من قبل، اتجاهك مين في عنده كرة أرضية؟ والله أنا الحق علي، أنا كان لازم أشتري شيء واحدة. إذا كان في حدا من معلم مدرسة أو كذا في عنده كرة أرضية يأملنا للدرس الجاي حتى أجيكم مشهد منها، وحاول إن شاء الله بلكي الدرس الجاي بجيبكم إياها. هي الكرة الأرضية والأرض كروية قطعا، ما في شك في هذا. فهذه الكرة الأرضية، أمريكا واقعة في أقصى الغرب في الوجه الثاني من الكرة الأرضية، وعندما تضع يدك على جهة هذه الجهة وتريد أن تتجه إلى القبلة، إلى أين تتجه؟ اسمعوا، أنت ينبغي أن تتجه إلى الكعبة، ينبغي أن تتجه إلى الكعبة. فأنت إذا اتجهت إلى الشرق الحقيقة هي ليست مستنية لحتى يكون هيك بهذا الشكل، هي عبارة عن كروية، فأنت إذا اتجهت شرقا لن تصل إلى الكعبة، لأن العملية مستديرة، العملية مستديرة، وبالتالي ستنزل إلى رأس الرجاء الصالح إلى أسفل أفريقيا. إذا مشيت، إذا اتجهت شرقا سيكون اتجاهك في الحقيقة إلى رأس الرجاء الصالح. لكي تصل إلى الكعبة فعلا ينبغي أن تتجه إلى الشمال الشرقي، ينبغي أن تتجه إلى الشمال الشرقي، وهناك خط دقيق يصلك مباشرة إلى الكعبة. وهذا الأمر يتجلى لك عندما تأتي بخيط، تري علي، تأتي بخيط وتقول هذه مكة وهذه مثلا سان فرانسيسكو، خذ شد الخيط بينهما، تجد أن الخيط يمر من ألاسكا إلى الكعبة. وإذا شددته نحو الشرق فلن يصل إلى الكعبة، سيصل إلى رأس الرجاء الصالح، لأنه هكذا يمشي مستديرا لا يمشي مستويا. فهمتم؟ نعم. فلذلك البعض يصير مشكلة في هذه المسألة، المسألة لا تحتاج إلى كثير من البحث. أنت مكلف أن تتجه إلى هذه الوجهة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ أقرب نقطة بين أقرب خط يصل ما بينك وبين الجهة، وإلا فأنت لا تتجه إليها. عندما تأخذ الخيط يصلك الخيط مباشرة إلى الجنوب، لأنك تمشي على مستدير، على كروية وليس على مستوي مسطح. لو كان على مسطح تقول أن تتجه شرقا، لكنك تمشي بشكل كروي وليس دائري فقط. فالمسألة تحتاج إلى نوع من الاجتهاد، وهو اجتهاد دقيق له ضوابطه. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا، أن عندي الآن حوالي مجلدين أو ثلاث مجلدات لضبط وقت الصلاة في جميع نقاط خطوط الطول والعرض من الكرة الأرضية، وكذلك جهة القبلة في جميع خطوط الطول والعرض مجلدان، واحد القبلة واحد لأوقات الصلاة، في جميع خطوط الطول والعرض مدروسة حسابيا بدقة متناهية. والساعة هذه التي تراها، والساعة التي في يدك، وساعة عصر وساعة فجر التي يضبط فيها الوقت، مدروسة بدقة على هذا الأساس. وليست المسألة بديدة هذا العصر، يعني مو قبل 20، لا، من قبل درسوها بدقة عجيبة جدا. والبوصلة التي تعرفها، هذه البوصلة أول من اهتم بها اهتماما شديدا هم المسلمين، لأنها تهمهم جدا لضبط أوقات صلواتهم ولضبط عباداتهم. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب المغفور، وعمل المبرور، وسعي المشكور، وجارة المتبول، يا كريم يا عزيز الغفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.